Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men ihteda bihudah. Amma ba'd. Fequl Rabbuna Celle ve Ala fi suretil Kıyame. Ba'd a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bi yevmil kıyame ve la uqsimu bin nefsil levvame. İhtelef müfessirun fi lafzat la. Hal hiye linnefi أم أنها زائدة للتأكيد على قولين. القول الأول أنها للنفي، أي لا، الأمر ليس كما يزعم منكر البعث أنه لا بعث، لا، ثم قال أقسم بيوم القيامة، يعني نفى قول المكذبين للبعث ثم أقسم على وقوعه. هذا قول. القول الثاني أنها زائدة، بعضهم يقول صلة تأدب مع القرآن، لكن ليس معنى أنها زائدة، ليس لها معنى، لا، زائدة للتأكيد، وهذا معروف في كلام العرب، قول كما في قوله تعالى في آخر سورة الحديد: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء، لئلا يعلم أي ليعلم أهل الكتاب، فلا تزاد في الكلام للتأكيد وليست للنفي. ولها نظائر أيضا جاءت في أكثر من آية، مثل قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وفي الآية الثانية: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإذا ما منعك ألا تسجد، هل مقصود أو المراد ما منعك أن تسجد، لأنه امتنع من السجود. فإذا هذا هو الأقرب، أنها زائدة للتأكيد، فالله عز وجل يؤكد القسم بيوم القيامة. ويوم القيامة سمي بهذا الاسم لأجل قيام الناس من قبورهم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولا أقسم بالنفس اللوامة، هذه كالأولى، لا زائدة للتأكيد، فالله سبحانه وتعالى أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة. والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم من خلقه. ولا أقسم بالنفس اللوامة، النفس اللوامة هذه الصواب من أقوال المفسرين أنها تكون في المطمئنة وفي الأمر بالسوء. فبعضهم يجعل النفس ثلاثة أقسام: النفس المطمئنة، النفس الأمر بالسوء، النفس اللوامة. لا، الصواب أنها قسمان فقط، النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء. واللوامة تكون في هذا وهذا. فالنفس المطمئنة إذا مثلا قصر في خير لام نفسه، الصالح إذا قصر في فعل خير لام نفسه: هل لا فعلت كذا؟ وإذا وقع في خطأ لام نفسه: هل لا تركت هذا؟ فيلوم نفسه على التقصير. كذلك الأمارة بالسوء تلوم نفسه، أحيانا يأتي تأنيب ضمير كما يقال عنه، يلوم نفسه: لماذا أقدمت على كذا؟ لماذا فعلت كذا؟ سواء رجع أم لم يرجع، فما من إنسان إلا ويلوم نفسه في بعض الأحيان، أو تلومه نفسه في بعض الأحيان. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ جواب القسم محذوف تقديره، يعني يفهم من هذه الآية: يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، يعني تقديره أننا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أننا سنجمع عظام الإنسان، نبعثه ونجمع عظامه. فالإنسان أي الكافر يظن أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على أن يعيده كما كان، وهذا شك أنه من الجهل والكفر والشك في قدرة الله تبارك وتعالى. والإنكار البعث أو الشك فيه كفر بلا خلاف، فالله سبحانه وتعالى أكد البعث في آيات لا تحصى من كتاب الله عز وجل، لأن من لم يؤمن بالبعث لم يعمل صالحا، من لم يؤمن بالبعث فإنه لن يعمل، لماذا يعمل وهو لا يؤمن بأنه سيبعث ويحاسب؟ فإذا الإيمان بالبعث هو أساس العمل، لا يقوم العمل إلا عليه، فمن أنكره فقد كفر وترك العمل، والعياذ بالله. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى، قادرين على أن نسوي بنانه. هذا تأكيد للبعث، بلى قادرين، جاء بضمير الجمع للتعظيم لأن الأمر عظيم، قادرين على أن نسوي، كذلك جمع آخر، أن نسوي بنانه. البنان هي أطراف أصابع اليدين، فالله سبحانه وتعالى ذكر أنه قادر على أن يسوي بنانه، يعني يخلق أصابعه مستوية كما كانت، وهذا يدل على تمام الخلق. فإذا الخلق يعني إذا وصل الأطراف معناه أنه تم، أن نسوي بنانه أي نخلقه كاملا حتى البنان لا ينقص، فيكون فيعيده كما كان من غير نقص، بل حتى القلفة التي قطعت عند الختان يعيدها الله عز وجل. يحشرون حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده. بلى، وفي قول ثاني أنه نسوي بنانة، يعني أن البنان هي العظام الصغيرة الدقيقة، فمن قدر على تركيب العظام الدقيقة فهو من باب أولى قادر على تركيب العظام الكبار. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني هذا هو الغاية من إنكار البعث، أن يفجر أمامه، المراد به الكافر، أي يفجر، أي يتعدى الحد في الكفر والذنوب والمعاصي، فينطلق في معصية الله حيث شاء، لأنه لا يؤمن ببعث ولا حساب. يسأل أيان، أي متى يوم القيامة، على سبيل الاستهزاء والتكذيب وليس على سبيل الاسترشاد. متى يوم القيامة؟ أيان يوم القيامة؟ يعني أنه ما في يوم القيامة، هذا من باب التكذيب والاستهزاء والعياذ بالله. فإذا برق البصر، برق أي شخص وتحير ولمع، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، لأنهم يرون أهوالا عظاما، فالإنسان من شدة الرعب والفزع يشخص بصره إلى السماء مع الدهشة والحيرة. فإذا برق البصر وخسف القمر، خسف وكسف بمعنى واحد، وذهب نوره، فالقمر يوم القيامة يذهب نوره، وجمع الشمس والقمر، كذلك الشمس تكور يذهب نورها، تجمع مع القمر وتلقى في النار، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الشمس والقمر ثوران عقيران في النار، يعني يلقيان في النار. وجاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهما يلقيان خزيا لعبادهما، ينادي منادي يوم القيامة من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، يتبعونهم إلى النار، كما في قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. الحصب هو ما يلقى في النار، فتلقى الشمس ويتبعها عبادها ويلقون معها، وكذلك القمر يلقى في النار ويتبعه عباده فيلقون معه، وهكذا في بقية المعبودات، نسأل الله أن يثبتنا على التوحيد. يقول الإنسان يومئذ، أي يوم القيامة، أين المفر، أي أين الفرار، المفر أي الفرار، في قراءة المفر بكسر الفاء، والمراد به مكان الفرار، المفر بالفتح هو الفرار، والمفر بالكسر هو مكان الفرار، يعني أنه لا فرار ولا مكان يفر إليه، لأن الأرض مستوية ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض، قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، والملائكة محيطون بالخلائق فلا يستطيع أحد أن يهرب ولا يختبئ. أين المفر؟ فهو يسأل على سبيل الرعب والخوف والفزع، فيأتي الجواب كلا، كلمة ردع وزجر لا وزر. وزر هو مكان الذي يلتجأ إليه، الوزر هو يطلق على الجبل الذي يحتمى به، فليس هناك مكان يحتمي به الكافر لينجو من عذاب الله عز وجل. إلى ربك يومئذ المستقر، والاستقرار إلى الله عز وجل. كل من مات لقي ربه فيحاسبه، كان مؤمنا غفر له وادخله الجنة، وكان كافرا أدخله النار. إلى ربك يومئذ المستقر، يعني يرجعون إلى الله عز وجل فيحاسبهم ويكون الاستقرار إما في الجنة أو في النار. ينبأ الإنسان يومئذ أي يوم القيامة بما قدم وأخر، كما قال جل وعلا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك. ينبأ أي يخبر بما قدم وأخر، بما قدم بما عمل، ما قدم من عمل صالح وما أخر، أي أخر من عمل صالح، قدم من الصالحات أو أخر من الأعمال الصالحة التي لم يعملها، فيرى كل شيء من الحسنات والسيئات كلها مكتوبة لا يغادر شيئا. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وقال تعالى أحصاه الله ونسوه، الله على كل شيء شهيد. هذا من باب إقامة الحجة، وإلا فالله سبحانه وتعالى علام الغيوب ولا يحتاج إلى كتابه ولا شيء، لكن هذا من باب إقامة الحجة على العباد حتى لا يستطيع أن ينكر شيئا، وما نسيه إذا قرأه تذكره. ولذلك صاحب 99 سجلا كل واحد مد البصر يسأل قاله أتنكر من هذا شيئا، فيقول لا، يقول أظلمك، يقول الله عز وجل أظلمك كتبتي الحافظون، فيقول لا، لا يستطيع أن ينكر أن يتذكر كل ما كتب، يتذكر أنه فعله، زنى في اليوم الفلاني يتذكر، سرق في اليوم الفلاني يتذكر، وعق والدي في اليوم الفلاني يتذكر، فلا يستطيع أن ينكر. فالمؤمن يفرح بالكتاب لما فيه من ذكر الطاعات والحسنات، والكافر يسود وجهه إذا قرأوا من الخزي والعياذ بالله. بل الإنسان على نفسه بصيرة، بصيرة هذه الهاء للمبالغة مثل علامة، فهي يعني تطلق على المذكر لكن يؤتى بالتاء مع أنه مذكر لأجل المبالغة. قال فلان علامة، فلان نسابة، يعني متمكن من العلم، وهذا متمكن من النسى علم الأنساب. بصيرة أي شهيد على نفسه، بصيرة هي العلم، البصيرة هي العلم. فالإنسان على نفسه بصيرة يعني يشهد على نفسه، كيف يشهد على نفسه؟ تشهد عليه جوارحه، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يختم على فيه ويقال لأعضائه انطقي، فتنطق بأعماله، لا يستطيع ينكر شيئا. وله ألقى معاذيره، يعني مهما اعتذر فإنه لا يقبل منه، لأنه كاذب في هذه المعاذير ولا تنفعه عند الله عز وجل، لأن الله علام الغيوب ويعلم أنه كاذب في تلك المعاذير. مثل قول المشركين والله، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، قال تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا تحرك به لسانك لتعجل به. السياق انتقل إلى موضوع آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرك لسانه وشفتيه أثناء قراءة جبريل عليه السلام، حرصا على حفظ القرآن وخوفا من نسيانه، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك لسانه، فالله عز وجل نهاه عن ذلك وأخبره أنه لن ينسى شيئا لأجل أن يطمئن وألا يقرأ أثناء قراءة جبريل عليه السلام، كما قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لا تحرك به لسانك، يعني تحرك به أي تقرأه، أي تقرأه بلسانك لتعجل به، أي تعجل بالقراءة قبل أن يفرغ جبريل عليه السلام. إن علينا جمعه، هذا وعد من الله عز وجل أن يجمعه في صدره فلا ينساه، وقراءته وقرآنه أي قراءته. فالله عز وجل وعد نبيه عليه الصلاة والسلام أنه سيجمعه في قلبه، وأنه سيقرأه كما قرأ جبريل عليه السلام ولا ينسى منه حرفا، كما في قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعاني من الحفظ كما يفعل الناس اليوم. الإنسان إذا أراد أن يحفظ يردد الكلمة أو الكلمات أو السطر أو الصفحة، يرددها 10، 20، 30 مرة من أجل أن يحفظها، ثم يبدأ يراجع على الدوام لئلا ينسى. النبي عليه الصلاة والسلام أراحه من هذا. النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى تكرار لأجل الحفظ ولا لأجل المراجعة، وإنما يحفظه من أول مرة، لكنه يجد المشقة والشدة في نزول الوحي. إذا نزل عليه اشتد، حتى إذا كان على ناقته بركة وتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فإذا لابد من الجهد في حفظ القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام الجهد في ثقل القرآن، وغيره الجهد في التكرار والتحفظ والمراجعة. فإذا القرآن لا يحصل إلا بجهد، لأنه عظيم، والشيء العظيم يحتاج إلى مجهود كبير من أجل الحصول عليه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني واجب علينا جمع قرآنه. يعني قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في بعض الأحاديث أنه كان ينسى الكلمة والكلمتين أو الآية أو الآيتين ويخطف الصلاة، فكيف الجواب أو الجمع بين هذا وبين ما سبق؟ الجواب نقول النبي عليه الصلاة والسلام له حالان: حال التبليغ، تبليغ القرآن، هذا لا يمكن أن ينسى حرفا، وحال قراءة التعبد، هذه هي التي قد ينسى كما ينسى البشر، قد تغيب عنه آية أو كلمة أو كذا. فجاء في الحديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجل يقرأ سورة البقرة في المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام في حجرته، فقال يرحمه الله أذكرني كذا كذا كذا وكذا آية كنت أسقطتها من الحفظ، يعني نسيها. وثبت في أيضا في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فالتبست عليه قراءة، فلما رأى أبي بعد ذلك قال صليت معنا اليوم الغداة؟ قال نعم. قال فما منعك، أي أن ترد علي أو تفتح علي. وكذلك جاء في حديث أخر أن رجل قال يا رسول الله إنك نسيت آية كذا وكذا، قال هل أذكرتنيها؟ فهذا في حال التعبد وذاك في حال التبليغ. فإذا قرأناه، أي قرأه جبريل عليه السلام، فاتبع قرآنه، أي اتبع قراءته، يعني اقرأه كما قرأه جبريل عليه السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسمعه جبريل عليه السلام فيقرأه كما قرأه جبريل، يسمعه الصحابة وجبريل قرأه كما سمعه من الله عز وجل، ثم الصحابة يسمعونه من محمد عليه الصلاة والسلام فيقرأونه كما قرأ، ولا يزال القراء يتلقونه جيلا بعد جيل كما تكلم الله به عز وجل. فالقرآن محفوظ بلفظه وبمعانيه وبحفظه وبتجويده، كل ما يتعلق به، هذا من تمام الحفظ الذي وعد الله به عز وجل. ثم إن علينا بيانه، يعني في آيات مجملة تحتاج إلى بيان، مثل الصلوات ما ذكرت المواقيت بالتفصيل وعدد الركعات وما يقرأ في الركعة وما يقال في الركوع والسجود، إنما في أمر مجمل بالصلاة، فالله عز وجل بينه لنبيه عليه الصلاة والسلام في السنة، وبينه النبي عليه الصلاة والسلام للناس بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال جل وعلا كلا بل تحبون العاجلة، هذه محتملة أنها للردع، الردع والزجر تحتمل أنها بمعنى حقا. بعض المفسرين قال إنها للردع والزجر، كلا أي ليس الأمر كما تظنون أيها المنكرون البعث، لأن السياق في الرد على منكر البعث، كلا بل تحبون العاجلة، يعني الحامل لكم على إنكار البعث والانهماك في شهوات الدنيا المحرمة. فالذي ينهمك على الشهوات المحرمة لا يريد أن يؤمن بالبعث، لأنه لو آمن بالبعث لترك كثيرا من الشهوات، من الزنا والخمور والربا وغير ذلك من المحرمات. فالله عز وجل يقول كلا، كلمة ردوج، ليس الأمر كما تظنون بل تحبون العاجلة، هذا الحامل لكم على إنكار البعث، كما قال تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، الحامل على إنكار البعث هو من أجل الفجور، من أجل الشهوات. وتذرون الآخرة أي تتركون العمل للآخرة، لأن العمل فيه مشقة وفيه مخالفة لما تهواه النفوس. ثم بين سبحانه وتعالى حال الناس يوم القيامة، وجوه يومئذ أي يوم القيامة ناظرة بالضاد، وهي من النظرة وهو النور. فالمؤمنون وجوههم كالقمر ليلة البدر، وهم أول زمرة يدخلون الجنة، ثم الذين يلونهم كأشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل كما ثبت في الصحيحين. وإلى ربها ناظرة، وهو النظر إلى وجه الله عز وجل، وهذا ثابت بالنص والإجماع، فلا خلاف بين أهل السنة والجماعة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. والنصوص كثيرة في القرآن، هذه الآية وأيضا قوله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يفهم منه أن المؤمنين لا يحجبون عن الله، عن النظر إلى وجه الله، ولو حجب المؤمنون لما صار في فرق بينهم وبين الكفار، ولما صار الحجب عقوبة، لأن الجميع يشترك به أو يشترك فيه، فدل على أن المؤمنين يرون الله، الكفار يحجبون عقوبة، والمؤمنون يرون الله تنعما. وأما الحديث فهي متواترة في الصحيحين وغيرها، أنكم سترونه كما ترون الشمس ليس دون سحاب، كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، فالنصوص متواترة في إثبات النظر إلى وجه الله عز وجل، وهو أعظم نعيم في الجنة، فما أعطوا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا كما في الصحيحين. نسأل الله لا يحرمنا النظر إلى وجهه جل وعلا. وقال بعض المفسرين أو بعض السلف قال حق لوجوه تنظر إلى الله أن تكون ناظرة أي مستنيرة، أنها تنظر إلى وجه الله، والله عز وجل يقول الله نور السماوات والأرض، الله هو النور جل وعلا، الذي ينظر إلى الله يكتسم من نوره، يزيده ضياء ونظرة وجمالا واستنارة، نسأل الله من فضله. ووجوه يومئذ باسرة، باسرة أي عابسة مقطبة، يعني شديدة العبوس لما ترى من الأهوال وتترقب من العذاب والعياذ بالله. تظن أي توقن، لأنه صار الآن شهادة، يرون العذاب أمامهم. تظن أن يفعل بها فاقرة، فاقرة يعني مصيبة، وهي مأخوذة من فقار الظهر، الفاقرة المصيبة التي تكسر الظهر، تكسر فقار الظهر، هذا شد ما يكون على الإنسان، لأنه إذا كسر ظهره، إذا انكسرت فقار الظهر صار مشلولا لا يستطيع الحركة، فيعبر بها عن المصيبة والداهية المهلكة. كلا كذلك فيها احتمال أنها ردع زجر، كلا يعني ليس الأمر كما تظنون من إنكار البعث، كلا إذا بلغت التراقي، هذا الضمير يعود إلى غير مذكور للعلم به، الأصل أن الضمير يعود إلى مذكور سابق، لكنه أحيانا يأتي الضمير ولم يذكر قبله شيء للعلم به، فهنا معروف من السياق أن المراد بها الروح، كلا إذا بلغت أي الروح التراقي. التراقي هي العظام التي تحيط بنحر الإنسان، عظم اليمين وعظم اليسار عند حفرة النحر تسمى التراقي، جمعها مفردها ترقوة، جمعها تراقي، يعني أن الروح تنزع من الأسفل من القدمين ثم الساقين ثم الفخذين حتى تصل إلى التراقي ثم تصعد إلى الحلقوم ثم تخرج من الفم. فإذا بلغت التراقي معناها أنه أيس من الحياة ودنا الفراق. وقيل من راق، فيها أقوال لكن الأظهر أنه الراقي، يعني من حوله من أهله يقولون من يرقيه، من يقرأ عليه، من أجل يظنون أنه مريض من أجل أن يشفى. وظن أي هذا المحتضر، أي أيقن، لأن ظن تأتي بمعنى اليقين، وظن أنه الفراق، أي أن ما نزل به هو الفراق، فراق الأهل، فراق الدنيا والانتقال للآخرة، نسأل الله أن يعين على تلك الساعة. والتفت الساق بالساق، فسرت بتفسيرين، الأول الساق الحسي وهو ساق الإنسان يلتف أحدهما بالآخر، وهذا تعبير عن شدة النزع والكرب، نسأل الله العون والتخفيف. والمعنى الثاني الساق أي الشدة، وهذا معروف في لغة العرب، قل كشفت الحرب عن ساقها أي عن شدتها، والآية تحتمل المعنيين، لا بأس بحملي على المعنيين، أنه التفت الساق بالساق أي التقت شدة الموت مع شدة الآخرة والقبر والسؤال والحساب، ولا سيما على الكافر والعياذ بالله، فإنه تلتقي به شدة الموت مع شدة الحساب والعياذ بالله. إلى ربك يومئذ المساق، أي إذا مات يساق إلى الله تبارك وتعالى وهو الذي يحكم فيه. تصعد الملائكة بروحه إلى السماء، كان مؤمنا فتحت له أبواب السماء، فيقول الله عز وجل حتى يصلون إلى الله فيقول صدق عبدي فأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم منها أخرجهم تارة أخرى. إذا كان كافرا فإنها لا تفتح له أبواب السماء، ولكن يقول الله عز وجل كذب عبدي فأعيدوه إلى الأرض. إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى، هذا حال الكافر والعياذ بالله، لا صدق بالقرآن وما أخبر الله به من البعث والحساب، ولا صلى يعني لا آمن ولا عمل صالحا، فهو بأسوأ الأحوال مكذب فاجر كافر، ولكن كذب أي كذب القرآن وما أخبر الله به، وتولى أي عن العمل والإيمان، ثم ذهب إلى أهله يتمطى أي يتبختر، يتمطى بمعنى يتبختر ويختال، يعني يمشي متمائلا يمينا ويسارا إظهارا للشرف والجاه والمال على سبيل الكبر والفخر والعياذ بالله. هذا ينطبق على رؤوس الكفار كأبي جهل والوليد بن مغيرة والعاص بن وائل وامثال هؤلاء من صناديد قريش وغيرهم من الكفرة. أولى لك فأولى، هذه كلمة تهديد، أي وليك ما تكره وهو عذاب النار، أولى لك أي وليك يعني صار قريبا لك منك يليك، قل هذا يلي هذا أي قريب منه لا يحول بينه وبينه شيء. أولى لك ثم أكدها فأولى مرة أخرى، ثم أولى لك فأولى، سبحان الله، يعني أكدت ذكرت أربع مرات، ذكرت ثم أكدت ثم ذكرت ثم أكدت، يعني أن عذاب الله حال به لا محالة ولا يمكن أن يفر منه أو يجد له ملجأ. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، السدى هو الشيء المتروك المهمل، كانت الناقة إذا كبرت وصار لا نفع فيها لا حمل ولا لبن ولا تصلح أن يؤكل لحمها تركوها في البر، خرجوا إلى الصحراء وتركوا أهملوها فلا أحد يعرض لها، تسمى سدى أي متروكة مهملة لا قيمة لها. الله عز وجل ينكر على من ظن أنه لا بعث وأنه خلق عبثا، ولا يحسب أن يظن الإنسان أي الكافر أن يترك سدى أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب. ألم يكن نطفة من مني يمنى، الله سبحانه وتعالى يقرر أنه خلقه من نطفة وهي الماء القليل اليسير، من مني يمنى أي يقذف في رحم المرأة، ثم كان علقة وهي قطعة لحم قطعة دم سوداء تعلق في جدار الرحم، فخلق أي خلق أعضاءه من الرأس واليدين والقدمين وبقية الأعضاء، فسوى أي سواه جعله مستويا في أحسن تقويم، يعني الذي خلقه من هذه الأشياء نقله من طور إلى طور، من مني إلى علقة ثم مضغة ثم سواه بشرا سويا وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، لا يمكن أن يتركه عبثا، الله عز وجل ينزه عن العبث، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، يعني جعله عز وجل نوعين ذكر وأنثى من أجل أن يحصل التكاثر ويبقى النوع البشري، وكذلك كل المخلوقات تتكاثر عن طريق الذكر والأنثى. أليس ذلك هذا احتجاج على البعث بالبدء؟ وهذا كثير في القرآن كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، فالله سبحانه وتعالى يخبر أن الذي خلق الإنسان أول مرة قادر من باب أولى أن يعيده مرة أخرى، وهذا من الأدلة العقلية على إثبات البعث وهي أربعة. الدليل الأول هو هذا الاستدلال بالبعث بالبدء على الإعادة، لأن الإعادة أهون من البدء، فمن قدر على الأصعب فهو من باب أولى قادر على الأسهل، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الله سبحانه وتعالى أحيا بعض الموتى في الدنيا، وهذا كثير، مثل الذين الألوف الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، صاحب البقرة فقلنا اضرب بعضها كذلك يحيي الله الموتى، كذلك عيسى بن مريم عليه السلام كان يحيي الموتى، وبنو إسرائيل الذين ماتهم الله فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، كذلك طيور إبراهيم فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا أحياهن الله بعد الموت، والأمثلة كثيرة، كذلك العزير فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فالله عز وجل ذكر صورا كثيرة لمن أحياه الله عز وجل في الدنيا بعد الموت، فمن أحيا أولئك في الدنيا فهو قادر على أن يبعث ويحيي العباد يوم القيامة. الدليل الثالث أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه ينزل المطر على الأرض فتنبت تحيا بعد الموت، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى كما أنه يحيي الأرض الميتة بالمطر كذلك يحيي الموتى يوم القيامة، ينزل مطرا من السماء ثم تنبت من الأجساد كما ينبت البقل أي كما ينبت الزرع، هذا يعني دليل مرئي بالعين يتكرر كثيرا يراه الناس بعيونهم. الدليل الرابع هو الاستدلال بخلق الأعظم على خلق الأدنى، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، الذي فالقادر على خلق السماوات وهي أعظم من خلق الإنسان، كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فمن قدر على خلق الأعظم فهو قادر على الأدنى من باب أولى. هذه أربعة أدلة لا مفر منها في إثبات البعث. فالله سبحانه وتعالى نوع وأكثر من الأدلة. الأنواع أربعة لكن الأفراد لا تحصى كثرة لعظم الأمر، لأن من آمن البعث استعد له بالعمل الصالح، ومن أنكر البعث فإنه لن يعمل شيئا بل سينغمس في الشهوات والفساد لأنه لا يؤمن بحياة أخرى. أليس ذلك بقادر، أي الذي خلق الإنسان من نطفة من مني يمنى، على يحيي الموتى؟ الجواب أن نقول كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك فبلى. وهذا جاء عند أبي داود أن بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه السورة فقال لما ختمها: سبحانك فبلى. فمن السنة إذا سمع الإنسان هذه السورة أو قرأها أن يقول ذلك: سبحانك فبلى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.